زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن القيام في الصلاة وأنه ركن في المفروضة، وأن النافلة يجوز فعلها قاعدا مع القدرة على القيام بالإجماع، وأنه في حال الفريضة لا يجوز الاستناد إلى شيء في صلاته كجدار أو عصا، بحيث لو زال المستند عليه سقط هذا المستند لأنه لا يكون حينئذ قائما، وأن الاستناد في الفريضة في مثل هذا لا يجوز إلا لعذر، وأنه إذا عجز عن القيام في صلاة الفرض صلى جالسا، وأنه يجلس على أي صفة كان، مفترشا أو متوركا أو مادا رجليه، إلا أن الأفضل أن يجلس متربعا. وقلنا بأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها، وأنها لا تسقط لا بالجهل ولا بالنسيان، ولا يقوم غيرها مقامها، فلو تركها المصلي سهوا أو عمدا لم تنعقد صلاته. وأنه لابد في تكبيرة الإحرام من أولا أن يلتزم لفظ التكبير الله أكبر، ثانيا أن يكون باللغة العربية، ثالثا أن يلفظها بشكل صحيح، رابعا أن يأتي بلفظ التكبير وهو قائم، خامسا أن يحرك بها لسانه. وذكرنا أن رفع اليدين سنة في الصلاة في أربعة مواضع: تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول. وأنه مخير في رفع اليدين بين أن يرفعهما حتى يكون حذو منكبيه أو حتى يبلغ بهما شحمة أذنيه، وعلى الأول أكثر أهل العلم. وأنه لا يرفع يديه عند السجود أو الرفع منه كما هو مذهب جماهير العلماء، وقال بعضهم بأنه يرفعهما، وجاء في بعض طرق هذه الأحاديث أحيانا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويضع يده اليمنى على اليسرى، أي بعد أن يفرغ المصلي من تكبيرة الإحرام يضع يده اليمنى على اليسرى، وهذا من سنن الصلاة في قول جماهير أهل العلم، وقد دل على ذلك أحاديث كثيرة، ومنه ما رواه البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وكذلك ما رواه مسلم عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. وروى ابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا ونعجل إفطارنا وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في الصلاة. وصححه الألباني. وعن ابن مسعود أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى. رواه أبو داود وحسنه الحافظ حجر رحمه الله. إذا معنى ذلك أنه كان يصلي هكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نزع يده اليمنى من تحت اليسرى ووضعها فوق اليسرى أثناء صلاة هذا الرجل. فهذا فيه الأمر بالمعروف أيضا بالفعل وتصحيح الخطأ. وروى الترمذي عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمنا فيأخذ شماله بيمينه. وصححه الألباني. قال ابن عبد البر: لم تختلف الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ولا أعلم عن أحد من الصحابة في ذلك خلافا، إلا شيء روي عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلى، وقد روي عنه خلافه، يعني روي عنه وضع اليدين أيضا، يعني روي عنه أيضا وضع اليمنى على اليسرى وليس الإرسال. وعلى هذا جمهور التابعين وأكثر فقهاء المسلمين من أهل الرأي والأثر. طبعا هذا كلام عبد البر رحمه الله في التمهيد 20/74، مهم في الكلام مع بعض المالكية الذين يرون إرسال اليدين ويحتجون بأن مالك فعل ذلك، ومالك هو الذي روى وضع اليدين على الصدر في الصلاة في موطئه، فكيف يقال بعد ذلك إن مذهب مالك إرسال اليدين؟ وقيل إنه ضرب على امتناعه عن تولي القضاء حتى لم يعد يستطيع أن يثني يديه، فاضطر لإرسالهما في الصلاة إنه لا يستطيع أن يثنيهما من الضرب وقد ضرب على يديه، فظن بعضهم أن هذا هو السنة. على أي حال، إرسال اليدين موجود في مذاهب عدد من أهل البدع، طبعا يرسلون أيديهم في الصلاة ولا يقبضونها، ويستدل بعض المبتدعة على أن قبض اليدين في الصلاة من صفات المنافقين بقوله تعالى ويقبضون أيديهم، مع أن قوله تعالى ويقبضون أيديهم في الصدقة أنهم لا يتصدقون، أنهم بخلاء، أنهم يقبضون أيديهم عن الصدقة. وهذا من التلاعب بالأدلة، تلاعب بالاستدلالات، وهذا من صفات أهل البدع، التلاعب بالاستدلالات. طيب، متى يضع يده اليمنى على اليسرى؟ هل يضعهما بعد التكبير مباشرة أم أنه يرسلهما ثم يضع اليمنى على اليسرى؟ يعني الآن بعد ما كبر الإحرام هل يذهب إلى الأسفل ثم يعود، أو أنه يكبر ويضع الصدر مباشرة؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه بعد التكبير يرسلهما يعني إلى الأسفل ثم يرفعهما ويضع اليمنى على اليسرى، والصحيح أنه لا يرسلهما بل يضع اليمنى على اليسرى بعد التكبير مباشرة، كما صحح ذلك النووي رحمه الله تعالى، وذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال عن قول الآخر لا أصل له، أي الذهاب إلى الأسفل ثم العودة. وهذا قد يفعل بعض الطلاب من لا مبالاة، يفعل بعض الشباب كأنه يؤرجح يديه إلى الخلف في تمرين رياضي، وهذا ليس من السنة، بل بعد تكبيرة الإحرام يقبض اليمنى على اليسرى مباشرة. كيف يضع يديه؟ الذي ورد في السنة في ذلك كيفيتان، الأولى الوضع، فيضع يده اليمنى فوق كف اليسرى ورأس السعد، يعني أنه يضع وضعا، لأن الصفة الأولى وضع والثانية قبض، الثانية قبض، الأولى وضع، فهذه فوق هذه بدون قبض، الثانية فيها قبض. فإذا الأولى الوضع، فيضع يده اليمنى فوق كف اليسرى والرسغ والساعد، فتكون اليمنى فوق كف اليسرى وفوق بعض الرسغ والساعد، إذن هذه الكف اليسرى وهذا الرسغ وهذا الساعد، فيكون الوضع إذن فوق الكف اليسرى والرسغ والساعد، فتكون هذه اليمنى تغطي بعض الكف اليسرى والرسغ وبعض الساعد. والدليل في هذا حديث وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم وضع يده اليمنى على ظهر كف اليسرى والرسغ والساعد، رواه أبو داود والنسائي وهو حديث صحيح. قال السندي في حاشيته على النسائي الرسغ هو مفصل بين الكف والساعد، والمراد أنه وضع بحيث صار وسط كفه اليمنى على الرسغ، ويلزم منه أن يكون بعضها على الكف اليسرى والبعض على الساعد. طيب، ما هي الكيفية الثانية؟ القبض، فيقبض بكف اليمنى كوع اليسرى وبعض رسغها وساعدها. فإذن سيقبض عليه وبعض رسغها وساعدها. فروى النسائي عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله. والمراد هنا قبض المفصل الذي بين الكف والذراع، لأن الكوع أين هو؟ الكوع المفصل الذي بين الكف والذراع، هذا هو الكوع. وبعض الناس يقول هذا الكوع، لكن هذا المرفق، الكوع هنا. قال الألباني رحمه الله في صفة الصلاة وكان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، وأمر بذلك أصحابه، وكان أحيانا يقبض باليمنى على اليسرى. هذه روايات. إذن الحكمة من وضع اليمين على الشمال أنها صفة السائل الذليل، وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع. وروى ابن المبارك في كتاب الزهد عن مهاجر النبال أنه ذكر عنده قبض الرجل يمينه على شماله فقال ما أحسنه، ذل بين يدي العزيز. وحكي مثل ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله. ولكن أين يضع اليدين في هذه الحال؟ عرفنا أين يضع اليمنى، لكن أين يضع اليدين كلتيهما؟ قال المصنف رحمه الله تعالى تحت سرته أو فوقها أو على صدره. وهذه المسألة الفقهاء فيها ثلاثة أقوال، الأول أن يضعهما تحت سرته، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، واستدلوا بما رواه أبو داود عن علي رضي الله عنه قال من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة، قال النووي وهو ضعيف بالاتفاق. إذن أنت قد تمر في مسألة قد يقول الجمهور فيها شيئا لكن دليلهم ضعيف، الثاني فوق السرة عند الصدر، وهو قول الشافعية ورواية عن أحمد، واستدلوا على ذلك بما رواه ابن خزيمة من طريق مؤمل بن إسماعيل عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره في الصلاة. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد غيرهم، ولم يذكروا قوله على صدره. وقد روى هذا الحديث أكثر من 14 راويا عن سفيان الثوري ولم يقل أحد منهم على صدره. إذن وضع يده اليمنى على يده اليسرى بدون زيادة على صدره. قال ابن القيم: ولم يقل على صدره غير مؤمل بن إسماعيل، وهذا ضعيف، وصفه الحافظ بأنه صدوق سيء الحفظ. هذا الراوي رحمه الله صدوق سيء الحفظ. والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله وقال به. وروى أبو داود في سننه عن جرير الضبي قال: رأيت علي يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة. وصححه البارقفوري في تحفة الأحوذي، وضعفه الألباني. والوضع على الصدر هو اختيار عدد من علماء المعاصرين كالشيخ بن باز والعثيمين وأعضاء اللجنة الدائمة من العلماء. وهناك فرق بين على السرة وفوق السرة. على السرة يعني على السرة مباشرة، يعني كأنه يستر السرة باليدين على السرة. أما فوق السرة ففوق السرة منطقة فيها سعة، فوق السرة مباشرة عند فم المعدة بين الثديين، فهذا كله صحيح سواء وضعت هنا أو هنا أو هنا. أما حديث وانحر أو أنه يضع مع النحر فهو شاذ، لا يصح، ولو قال بعض أهل العلم المعاصرين بصحته فإنه لا يصح، شاذ على النحر. وبناء عليه فإن منطقة وضع اليد فوق السرة سواء فوق السرة مباشرة أو على منطقة المعدة بين الثديين كله صحيح. واختار الإمام إسحاق بن راهوي رحمه الله وضعهما بين الثديين. والقول الثالث أنه مخير في ذلك، وأن الأمر فيه واسع لعدم ثبوت شيء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول رواية عن أحمد، وهو الذي اختاره المصنف الشيخ السعدي رحمه الله. قال ابن المنذر: وقال قائل: ليس في المكان الذي يضع عليه اليدين خبر يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شاء وضعهما تحت السرة وإن شاء فوقها. قال الترمذي في جامعه: ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: والأمر في ذلك واسع. لو صح حديث مؤمل لقلنا به على صدره وصار المصير إليه. طبعا هذا فيه كلام طويل، ولكن هذا بعض ما قاله الأئمة في حديث مؤمل رحمه الله. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله: كما في روايته مسائل الإمام أحمد: قلت لأحمد: وضع اليمين على الشمال في الصلاة تختاره؟ قال: نعم. وسمعته سئل عن وضعي فقال: فوق السرة قليلا، وإن كان تحت السرة فلا بأس. وسمعته يقول: يكره أن يكون عند الصدر. إذن فالثابت من السنة وضع اليمين على الشمال، ولم يثبت حديث يوجب تعيين المحل الذي يكون الوضع فيه من البدن. ولذلك نحن لما نقرأ يعني في بعض الكتب حتى المعاصرين في صفة الصلاة النبوية ينبغي أن تجمع كلام العلماء الآخرين لتتضح لك القضية، فقد يعرضها من جانب معين بحسب قناعته، فإذا ما اطلعت على الأقوال الأخرى لا يتسع عندك مجال النظر في الموضوع. والراجح والله أعلم أنه يضعهما فوق السرة في أي مكان شاء. طبعا بعض الناس قد يضعها في مكان ليس عليه دليل، كما يضع بعضهم على القلب ويقول هذا لأن الإيمان في القلب والخشوع في القلب، يعني كأنه حتى لا يشرد الخشوع. عليه حال هذا بهذه الطريقة ما عليه دليل. وأنت ترى المسألة لم يشدد فيها الأئمة بحيث يكون مثلا تحت السرة بدعة ما تصل إلى بدعة، أو على السرة يقال بدعة ما تصل إلى كونها بدعة. ولكن الذي يتحرى في الروايات قد يجد أن الأرجح أن توضع فوق السرة، سواء فوق السرة يعني قريب من السرة جدا، فوقها بقليل، على الصدر، لا بأس بذلك. وأنت ترى عن أحمد رحمه الله روايات، وهذه الحقيقة روايات هو ينقلها عن عدد من السلف في هذا. ومسألة وضع اليدين على الجانب الأيسر على القلب هذا في مقابل السنة وليس هو السنة. وقد ورد النهي عن التخصر في الصلاة أو عن الاختصار في الصلاة وهو وضع اليدين على الخاصرة كما في أحد معانيه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، بعد أن يضع المصلي يده اليمنى على اليسرى يقول دعاء الاستفتاح. ودعاء الاستفتاح من سنن الصلاة في قول عامة أهل العلم. وذكره المصنف رحمه الله: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذا في رواية الترمذي والنسائي من حديث أبي سعيد مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح. واختار هذا الدعاء الإمام أحمد رحمه الله لأن عمر رضي الله عنه كان يستفتح به بين يدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر يجهر بهؤلاء الكلمات وربما جهر بهن للتعليم. قال المصنف رحمه الله: أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى تعالى جدك أي عظمتك وغناك، لأن الجد هو الجاه والغنى والعظمة. وأدعية الاستفتاح كثيرة، منها: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد، رواه البخاري. وورد: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة. وذكر الشيخ الألباني رحمه الله عدد من الاستفتاحات في الصلاة نحو من 12 دعاء استفتاح صحيحة، وبعضها خاص بقيام الليل، ورد في قيام الليل. هل يجمع بين أنواع الاستفتاح أم أنه يقول تارة هذا وتارة هذا وتارة هذا؟ وربما كان أكثر ما يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. هذا هو الأقرب، أنه لا يجمع بل ينوع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن المتأخرين من سلك في بعض هذه الأدعية والأذكار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها ويعملها بألفاظ متنوعة ورويت بألفاظ متنوعة طريقة محدثة، يعني يسلك فيها طريقة محدثة، بأن جمع بين تلك الألفاظ واستحب ذلك ورأى ذلك أفضل ما يقال فيها. قال شيخ الإسلام: وهذه طريقة محدثة لم يسبق إليها أحد من الأئمة المعروفين. إذن إذا أردت السنة قل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة. لكن ما هو أشهر الاستفتاحات؟ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذا اجعله أكثر ما تقوله. وإن استفتحت اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد، فهذا أيضا قد رواه البخاري. وإن أردت أن تقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، الحديث بطوله رواه مسلم في الاستفتاح. محل دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام وقول الاستعاذة. ولا يجهر الإمام بالاستفتاح، وعليه عامة أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر به. فإن قال قائل لماذا جهر به عمر رضي الله عنه، فالجواب كما قال ابن قدامة في المغني: ليعلم الناس. طيب، لو واحد نسي الاستفتاح أو تكاسل وشرع في الاستعاذة ثم تذكر أو رجع إلى نفسه فقال لا أفوت الأجر، فنقول ما دمت قد شرعت بالاستعاذة فلا ترجع إلى الخلف. طيب، فإن قال آتي به في أول الركعة الثانية، وربما يفعله بعض الناس إذا جاء متأخرا في الركعة الأولى ودخل مع الإمام ويخشى إذا ما قرأ الفاتحة أن يركع الإمام، فقال سأترك الاستفتاح وأدخل في الفاتحة، وهذا اجتهاد صحيح، وآتي بالاستفتاح في أول الركعة الثانية. فأين البحث هنا؟ هل فات موضعه أم لا. في المغني وروضة الطالبين ما ملخصه: من ترك دعاء الاستفتاح عمدا أو سهوا حتى شرع في التعوذ لم يعد إليه ولا يتداركه في باقي الركعات لأنه سنة فات محلها. ولو أدرك مسبوق للإمام في التشهد الأخير فكبر وقعد فسلم مع قعوده قام، فهل يأتي بدعاء الاستفتاح؟ أيضا فات محله عند بعض العلماء. ولو سلم الإمام قبل قعوده، يعني واحد كبر وراء الإمام ليقعد لأن الإمام قاعد، فالإمام سلم قبل أن يقعد صاحبنا، فماذا يفعل؟ لا يقعد لأن الصلاة انتهت، صلاة الإمام. يقعد يقتدي بمن؟ الصلاة انتهت. فهذا يأتي بالاستفتاح ويمضي في صلاته. ودعاء الاستفتاح مستحب في كل صلاة، سواء الفرائض والنوافل المرتبة والمطلقة والعيد والكسوف والاستسقاء وغيرها من الصلوات، يكون في القيام الأول. ويستثنى من ذلك صلاة الجنازة فلا يشرع فيها الاستفتاح، لأن صلاة الجنازة مبناها على التخفيف والاختصار، والتعجيل بالجنازة سنة، ولهذا لا يقرأ فيها بعد الفاتحة بشيء، وليس فيها ركوع ولا سجود. قال أبو داود: سمعت أحمد يسأل عن الرجل يستفتح الصلاة على الجنازة بسبحانك اللهم وبحمدك، قال: ما سمعت هذا، لم يردني عن أحد من أهل العلم. إذن ليس في الجنازة دعاء استفتاح. دعاء الاستفتاح مستحب لكل مصل من إمام ومأموم ومنفرد. طيب، طبعا في دعاء الاستفتاح في مسائل أخرى، لكن ليس المجال هنا استقصاء كل مسائل دعاء الاستفتاح. فننتقل إلى الفقرة الأخرى التي ذكرها المصنف رحمه الله، قال: ثم يتعوذ. يستحب بعد دعاء الاستفتاح أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والتعوذ مستحب عند جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا عام في الصلاة وغيرها. أما صفته فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وهذه الروايات صحيحة كلها. أعوذ ألتجئ وأعتصم وألوذ، والشيطان سمي بذلك لتمرده وعتوه وشطونه عن الخير وتباعده منه، وقيل للشيطه أي احتراقه وهلاكه، والرجيم المطرود المبعد، وقيل المرجوم بالشهب. ما هو نفثه؟ الشعر. ما هو نفخه؟ الكبر. ما هو همزه؟ الموتة، نوع من الجنون. ويحصل التعوذ بكل ما اشتمل على الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. أما محله قبل القراءة مباشرة. والتعوذ مستحب لكل مصل من إمام ومأموم ومنفرد وذكر وأنثى، إلا المسبوق الذي يخاف فوت بعض الفاتحة لو ما شرع فيها وقد دخل مع الإمام بعد أن مضى الإمام في جزء من صلاته، لأن الفاتحة واجبة عليه والتعوذ مستحب، فلا يقدم المستحب على الواجب. ويستحب التعوذ في كل صلاة فريضة أو نافلة. وأما صلاة الجنازة فقد ذكروا فيها أقوال، فيستحب فيها التعوذ لأن التعوذ يستحب لكل من يريد الشروع في قراءة، وهنا في قراءة وهي الفاتحة ذكره النووي في المجموع. والتعوذ مستحب في الركعة الأولى في الصلاة، فهل يتعوذ في باقي الركعات وباقي الركعات فيها قراءة؟ فأكثر العلماء أنه يتعوذ في كل ركعة، لأن الاستعاذة للقراءة وهي في كل ركعة. وهذا اختاره من المعاصرين الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله. وقال بعض العلماء: يختص التعوذ بالركعة الأولى فقط من الصلاة، وهذا قال به أبو حنيفة وهو مذهب الحنابلة، لكن رجح المرداوي في الإنصاف من حيث الدليل أنه يتعوذ في كل ركعة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ. ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اختار التعوذ في الركعة الأولى فقط، قال والأمر في هذا واسع، يعني مسألة لا تشديد فيها، تقتصر في التعوذ على الركعة الأولى، تتعوذ في كل ركعة، المسألة سهلة. ويسر بالاستعاذة ولا يجهر بها، قال ابن قدامة في المغني لا أعلم فيه خلافا. ثم قال المصنف رحمه الله ويبسمل، أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا يكون قبل قراءته للفاتحة وعند قراءته لأول كل سورة. معنى ذلك أنه إذا أراد أن يقرأ من وسط سورة فإنه لا يبسمل، فتكون البسملة للفاتحة. وهل يجهر بقراءتها، قراءة البسملة؟ طبعا هذه مسألة فيها كلام طويل. الصحيح من أقوال العلماء أن المصلي يقرأ البسملة سرا قبل قراءة الفاتحة في كل ركعة من صلاته، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، لما ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المعتمد في الباب، حديث أنس فلم أسمع أحدا منهم، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمر ولا عثمان، ما كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي لفظ صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، رواه أحمد والنسائي بإسناد على شرط الصحيح. وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، قال الترمذي وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، منه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. الشافعية قالوا يسن الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية في الفاتحة وفي السورة. قال شيخ الإسلام وأما البسملة فلا ريب أنه كان في الصحابة من يجهر بها، وفيهم من كان لا يجهر بها بل يقرأها سرا أو لا يقرأها، والذين كانوا يجهرون بها أكثرهم كان يجهر بها تارة ويخافت بها تارة، يعني ما كانوا يجهرون دائما. وذكر أيضا أنه يستحب الجهر بها إذا كان المأمومون يختارون الجهر لتأليفهم، هذا شيخ الإسلام تيمية. مثلا أنت دخلت بلد يجهرون فيها بالبسملة، وإذا ما جهرت بالبسملة استوحشوا منك ووجدوا في أنفسهم عليك، اجهر تأليفا لقلوبهم، يعني لا يصل الجهر بالبسملة إلى درجة البدعة. لكن الإنسان الذي يتحرى السنة ويريد الأفضل ويريد أن يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، الذي يظهر من الأدلة وحديث أنس هذا عمدة في الباب، ما في جهر. قد يجهر أحيانا للتعليم، إن كان بعض الناس لا يعرف أن البسملة سنة فيجهر بها للتعليم، أو يجهر بها لتأليف قلوب ناس يرون الجهر وقد صلى بهم ولا يريدهم أن يستوحشوا منه، إنما يكون في عامة حاله على عدم الجهر. هل هي من الفاتحة البسملة؟ ذهب الشافعية لأن البسملة آية من الفاتحة ومن أول كل سورة، وذهب الحنفية والحنابلة أن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من أول كل سورة، وإنما هي آية من القرآن للفصل بين السور. ورجح هذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وعلى هذا القول علماء اللجنة الدائمة للإفتاء والشيخ العثيمين رحمه الله. واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والصلاة هنا تطلق على ماذا؟ قسمت الصلاة في هذا الحديث، الصلاة أطلقت على ماذا؟ على الفاتحة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. الحديث، هذا الحديث فيه أن أول الفاتحة المقسومة نصفين بين العبد والرب بآيات يقولها العبد وكلام يجيبه به الرب وأدعية يقولها العبد وإجابة وقبول من الرب، هذه غير مبدوءة في الحديث بالبسملة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. ثم قال: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى حمدني عبد. فلو كانت البسملة منها لأتى بها. هذا دليلهم. الشافعية قالوا هي آية من الفاتحة ومن أول كل سورة، وكونها نزلت للفصل بين السور، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم نهاية السورة السابقة وبداية السورة اللاحقة بالبسملة، هذه للفصل بين السور، فهي آية لا من هذه السورة ولا من هذه السورة، هي آية للفصل بين السور. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويقرأ الفاتحة، وهي فرض من فروض الصلاة وركن من أركانها، لا تصح الصلاة إلا بها عند جمهور أهل العلم. ويدل على ذلك ما رواه البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وروى مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا، فهي خداج، يعني غير تمام، والخديج المولود الناقص. وهذه الأحاديث تدل على تعين قراءة الفاتحة، وأنه لا يقوم غيرها من القرآن مقامها. وقراءة الفاتحة ركن في جميع الصلوات، فرضها ونفلها، جهرها وسرها، وهي كذلك ركن في حق المنفرد والإمام. أما المأموم فهو الذي اختلف العلماء في وجوب قراءتها عليه، فمذهب الشافعي وجوبها عليه في كل ركعة في الصلاة السرية والجهرية، وهو اختيار البخاري رحمه الله في صحيحه، فإنه قال: باب وجوب قراءة الفاتحة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر. أبو حنيفة رحمه الله ذهب إلى أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام مطلقا، لا في الصلاة السرية ولا الجهرية. الإمام مالك وأحمد قال: لا يقرأ في الجهرية ويقرأ في السرية استحبابا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد اختار علماء لجنة دائمة والشيخ عبد العزيز بن عثيمين رحمه الله مذهب الشافعي في هذه المسألة، وهو وجوب قراءة الفاتحة على المأموم. طيب، ما هو القول الوسط؟ وجوبها على المأموم في السرية دون الجهرية، يعني الجهرية ينصت والسرية يقرأ. ومنهم من قال لا يقرأ لا في الصلاة السرية ولا في الجهرية، ومنهم الطرف الآخر قالوا يقرأ في السرية والجهرية. فالآن بغض النظر عن الراجح، لكن في المسألة كما ترون فيها طرفان ووسط، وبهذا القول الوسط قال شيخ الإسلام رحمه الله أن المأموم يقرأ في السرية دون الجهرية، وقال هذا الذي تجتمع به الأدلة. والمسألة خلافية مشهورة جدا، يعني وينبغي على الناس كلهم أن تتسع أذهانهم ونفوسهم ولا تضيق عقولهم في سماع اختلاف العلماء في هذه المسألة، لأن كثير منهم يدعي الضياع والتشتت وفقدان القدرة على الفهم لما تأتي هذه المسألة، لأن هذه المسألة يحتاجها الناس كل يوم. فينبغي أن يعرفوا أن هذه مسألة من المسائل التي تفاوتت فيها أنظار العلماء واختلفت أفهامهم، فينبغي أن تتسع الآفاق لفهم القضية. ما جمع الله العلماء كلهم على قول واحد في كل المسائل، فالعامي ماذا يفعل؟ مذهب ومذهب مفتي، يقلد من يثق به من أهل العلم، وطالب العلم يبحث. العامي الآن مثلا في البلد قد يقول: أنا أقلد الشيخ مثلا بن باز أو بن عثيمين، هذا شيخي وأنا أستفتي وأنا أثق بعلمه، ماذا يقول بالقراءة؟ فيقرأ. طالب علم يبحث المسألة مثلا فيقتنع بكلام شيخ الإسلام بن تيمية، فيقرأ في السرية دون الجهرية. فالمسألة إذن ليست مما يشنع به ويدعى به عدم القدرة على فهم الدين، وأن العلماء ضيعونا واختلفوا وشتتونا وإيش هذا، لأن بعض العامة يحبون التشويش بهذه الطريقة، ومثل هذا ليس بمسلك يدل على عقل ولا فهم ولا علم. ويدل على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وهذا عام في كل مصلم، لأن هذه أدلة الذين يقولون بوجوب على المأموم. وكذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا. فقيل لأبي هريرة: إن نكون وراء الإمام، قال: اقرأ بها في نفسك. وما رواه أبو داود عن عبادة بن الصامت قال: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. هذا يا رسول الله؟ قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وحسنه الترمذي والدارقطني والبيهقي والخطابي والألباني وغيرهم، وهو نص في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الجهرية. وأما من قال بعدم القراءة على المأموم فقد أجاب هؤلاء عن أدلتهم، فقالوا: قول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا عام مخصوص بغير الفاتحة، يعني أنت تنصت للقرآن إلا إذا كنت في الصلاة تقرأ لو كنت مأموما، للأدلة المتقدمة. ونعتبر العام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، والخاص لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، قالوا هذا الخاص الذي تتبعه. وبعض قال العكس، قال العام: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، والخاص: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. أما حديث وإذا قرأ فأنصتوا وقد رواه مسلم، فإن أكثر العلماء على تضعيف هذه الزيادة، ومنهم البخاري وأبو داود والنسائي وأبو علي النيسابوري ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي والدارقطني والبياقي، كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله في الدراية. قال النووي: واجتماع هؤلاء الحفاظ على تضعيفها مقدم على تصحيح مسلم، يعني صحيح أن مسلم قد أوردها في صحيحه، ولكن هؤلاء عدد أكثر، والبخاري شيخ مسلم. ولو صح هذا الحديث فهو عام مخصوص بغير الفاتحة، فيكون المأموم مأمور بالإنصات إلا عن قراءة الفاتحة. ثالثا، حديث ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. قال: إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك. طيب، ماذا تقولون في هذا الحديث؟ أنتم الذين توجبون القراءة على المأموم، ماذا تقولون في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما لي أنازع القرآن، وأن الناس كفوا عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: هذا حديث ضعيف لا يصح، وعلى فرض أنه صحيح فقوله فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه، فإن هذا ليس من كلام أبي هريرة، بل هو كلام مدرج من الزهري، قال النووي: وهذا لا خلاف فيه بينهم. طيب، بماذا استدل الذين لا يرون القراءة على المأموم؟ بحديث أيضا: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا الحديث ضعفه البخاري والدارقطني وابن عدي والبيهقي وابن القيم، وقال ابن حجر: طرقه كلها معلولة. بعض المعاصرين كالشيخ الألباني حسنه بطرقه، وأخذ به الحنفية طبعا: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. قال النووي رحمه الله: الأحاديث التي احتج بها القائلون بإسقاط القراءة كلها ضعيفة، وليس فيها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا قلنا بأن المأموم يقرأ في الجهرية فإنه لا يعني ذلك أن يؤذي جاره، بل يسمع نفسه فقط. طيب، إذن عرفنا الآن الأقوال في مسألة قراءة المأموم، لأن الإمام المنفرد أمرهما واضح، القضية الآن في قراءة المأموم. لا يجب عليه أن يقرأ شيئا لا في السرية ولا في الجهرية كما هو عند أبي حنيفة، يقرأ في السرية والجهرية، يقرأ في السرية دون الجهرية. طيب، هل يسكت الإمام بعد قراءة الفاتحة؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه يستحب للإمام أن يسكت بعد قراءة الفاتحة بمقدار ما يستطيع المأموم القراءة، واستدلوا بحديث أبي داود عن الحسن أن سمرة بن جندب وعمران بن حسين تذاكرا فحدث سمر بن جندب أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكت إذا كبر وسكت إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فحفظ ذلك سمر وأنكر عليه عمران بن حسين، فكتب في ذلك إلى أبي بن كعب، طبعا أقرأ الأمة أبي بن كعب، فكان في كتابه إليهما أو في رده عليهما أن سمرة قد حفظ، يعني يوجد سكتة. وقد اختلف في هذا الحديث، فحسنه الترمذي والنووي وابن القيم وابن حجر كما في نتائج الأفكار، قالوا هذا حسن، لأنك إذا حسنت الحديث ستقول يشرع سكتة بين الفاتحة والقراءة التي بعدها، إذا ضعفته فستقول السكتة غير مشروعة، كما ذهب إلى هذا من المعاصرين عن التضعيف عدم صحة الحديث الشيخان بن باز والألباني. قال ابن القيم رحمه الله: وكان له سكتتان، سكت بين التكبير والقراءة، واختلف في الثانية، فروي أنها بعد الفاتحة، وقيل إنها بعد القراءة وقبل الركوع، وقيل هي سكتتان غير الأولى فتكون ثلاثا. قال ابن القيم: والظاهر إنما هي اثنتان فقط، أما الثالثة فلطيفة جدا لأجل تراد النفس ولم يكن يصل القراءة بالركوع. ما معنى لطيفة جدا؟ يعني قصيرة جدا. إذن من العلماء من قال لا يشرع إلا سكتتان بعد تكبيرة الإحرام وقبل الركوع. طيب بعد تكبيرة الإحرام ما الفائدة منها؟ الاستفتاح. قبل الركوع ما الفائدة منها؟ فصل القراءة عن التكبير، عن تكبيرة الركوع، وليترد النفس. طيب الذين قالوا إنها سكتتان وثالثة لا تسمى سكتة لأنها يسيرة جدا، فما هما السكتتان؟ بعد تكبيرة الإحرام وبعد الفاتحة. ابن القيم رحمه الله قال: الأولى فإنه كان يجعلها بقدر الاستفتاح، والثانية قد قيل إنها لأجل قراءة المأموم، يعني ليتيح المجال للمأموم ليقرأ، فعلى هذا ينبغي تطويلها بقدر قراءة الفاتحة، وأما الثالثة فللراحة والنفس فقط، وهي سكتة لطيفة، فمن لم يذكرها فلقصرها، ومن اعتبرها جعلها سكتة ثالثة، فلا اختلاف بين الروايتين، وهذا أظهر ما يقال في هذا الحديث، وقد صح حديث السكتتين من رواية سمرة وأبي بن كعب وعمران بن حسين، هذا كلام القيم في زاد المعاد. وبهذا قالت اللجنة الدائمة للإفتاء أن يسكت الإمام بعد فراغه من قراءة الفاتحة لحديث عمران. وذكر الشيخ بن باز رحمه الله أنه لم يصح في السكتة بعد الفاتحة شيء، وقال الأمر فيها واسع، فمن فعلها فلا حرج ومن تركها فلا حرج، وأختار أن الأولى تركها. ترى هذا الشيخ بن باز كلامه يدل على فقه من جهة استيعاب الخلاف والموقف منه، ما بدع ولا خطأ، قال الأمر فيها واسع، فمن فعلها فلا حرج، السكتة اللي بعد الفاتحة، لأنه قد ورد فيها أحاديث حسنها بعض أهل العلم، يعني ما هي أحاديث مجمع على ضعفها ولا مكذوبة موضوعة، فمن فعلها فلا حرج ومن تركها فلا حرج. لأن بعض الناس شدد يقول أنت مبتدع هذه بدعة. طيب يا أخي، في بعض العلماء حسن الحديث، حديث سمرة وعمران حسنوه وبنوا عليه، لابد أن يعني يكون لنا من الخلاف موقف جميل، فنحن في مقام مباحثة وليس إنكار، نحن في مثل هذه المسائل في مقام مباحثة وليس إنكار، ما تنكر، لكن نتباحث ونحاول التوصل إلى الأرجح. طيب على هذا متى يقرأ المأموم؟ إذا كان الإمام يسكت قرأ الفاتحة في أثناء سكوته، وإن كان لا يسكت والمأموم يرى وجوب القراءة عليه حتى في الجهرية، فماذا يفعل المأموم وكيف يقرأ؟ متى يقرأ؟ قال الشيخ عبد العزيز: وإن كان لا يسكت وجب عليه أن يقرأها ولو في حال قراءة الإمام. وقال الشيخ العثيمين: الأفضل أن تكون قراءة الفاتحة بعد قراءة الإمام لها، لأجل أن ينصت للقراءة المفروضة، يعني ينصت للفاتحة المفروضة وبعد الفاتحة يقرأ ولو شرع الإمام في الأخرى. على قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، أنت تنصت إذا قرأ الإمام. طيب إذا سكت الإمام ممكن أن تقرأ. وقراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة، وبه قال أكثر العلماء وهو مذهب الشافعي وأحمد ومالك. ويدل على ذلك حديث المسيء صلاته حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة في الصلاة ثم قال له وافعل ذلك في صلاتك كلها، وفي رواية للبيهقي بإسناد صحيح ثم افعل ذلك في كل ركعة. فمسألتنا الآن هل الفاتحة يجب أن تقرأ في كل ركعة أو يجوز أن يقتصر على قراءتها في ركعة واحدة فقط؟ فالجواب أنها تقرأ في كل ركعة. طبعا هذا بالنسبة للإمام والمنفرد، والمأموم في الصلاة السرية على الراجح يقرأها في كل ركعة في الصلاة السرية. وحديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في كل الركعات. وروى مسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعنا الآية أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. ولا تسقط الفاتحة عن المأموم في حال من الأحوال إلا في موضعين، هذا على الذين يقولون بماذا؟ بوجوب القراءة على المأموم. إذا قلنا لهم أنتم يا من توجبون القراءة على المأموم ما عندكم حالات تسقط فيها عن المأموم؟ يقولون نعم عندنا. الأولى إذا أدرك الإمام راكعا فإنه يركع معه. طيب ما هي الثانية؟ إذا دخل مع الإمام في الصلاة قبل الركوع ولم يتمكن من إتمام الفاتحة وركع الإمام، فماذا سيفعل المأموم؟ لا بد أن يتابع إمامه ولو ما انتهى من الفاتحة، ولو ما انتهى. ولا يمكن أن نقول ابقى حتى تكمل الفاتحة والإمام يركع ويرفع ويسجد وهو يكمل الفاتحة. فعند الذين يقولون بوجوب القراءة على المأموم يقولون تسقط عنه في حالته إذا جاء الإمام راكع، أو إذا ركع وهو أي المأموم ما أتم الفاتحة بعد. وسوف نواصل الحديث في مسائل تتعلق بالفاتحة إن شاء الله في الدرس القادم، ونكمل ما ذكره المصنف رحمه الله، وصلى الله على نبينا محمد.